بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال: باب في التعارض بين الأدلة والترجيح. قال: تعارض النطقين في الأحكام يأتي على أربعة أقسام. هذا باب التعارض، الأصل أنه ليس هذا موقعه، وإنما يكون بعد الإجماع والقياس، لأن الإجماع والقياس يعتبر من الأدلة، فلهذا فموقعه بعدهما، لكن قدمه هنا الجويني من باب الاختصار، وكذلك معرفة تعارض العام والخاص، وكذلك المطلق والمقيد. فتعارض هنا، التعارض ينقسم إلى قسمين: تعارض كلي وتعارض جزئي. تعارض كلي الذي يسميه العلماء التناقض، معنى يكون تعارض من كل جهة، وهذا الأصل أنه لا يوجد في الكتاب والسنة، هذا الأصل أنه لا يوجد في الكتاب والسنة أن هناك تعارض، معنى من كل وجه. فالكتاب والسنة لا يتناقض أبدا، وإنما يحصل في أفهام الناس، ولهذا كان بعض الأئمة يقول كالإمام ابن خزيمة: أتوني بحديثين متعارضين أجمع لكم ما بينهما، أجمع لكم بينهما، معنى كأنه يقول ما في هناك أحاديث متعارضة متناقضة إلا إذا كان فيها ناسخ ومنسوخ، أما حديثين ليس بينهما ناسخ ومنسوخ متناقضين، هذا ليس موجودا في الكتاب والسنة. وقد ألف العلماء في هذا باب مختلف الحديث، وألف الطحاوي المشكل، مشكل الآثار، وألف ابن قتيبة مختلف الحديث، وألف الشافعي أيضا مختلف الحديث. فاهتم العلماء بهذا العلم اهتماما عظيما، لأنه فيه من أراد أن يطعن يطعن في مثل هذا الباب، لكن بين العلماء أن التعارض ليس في الكتاب والسنة، إنما هو في أفهام الناس، وإلا فليس هناك تعارض كلي. وأما التعارض الجزئي موجود، هناك القسم الثاني التعارض الجزئي، التعارض الجزئي موجود، أنا يتعارض في جزء من أجزاء، وهذا هو التخصيص، التخصيص وأيضا التقييد وأيضا المبين وغيرها من هذه الأشياء، هذه تعتبر تعارض من وجه أو تعارض جزئي. وهذا المقصود هنا التعارض بين العمومات وبين الخصوصات، وأيضا بين العام والخاص، بين هكذا المطلق المبين. فقال رحمه الله: إما عموم أو خصوص فيهما، أو كل نطق فيه وصف منهما، أو فيه كل منهما، ويعتبر كل من الوصفين في وجه ظهر. أنا الآن ذكر أن تعارض النطقين، النطقين المراد به الكتاب والسنة، يأتي على أربعة أقسام. هذه الأربعة الأقسام هنا ذكرها: إما عموم أو خصوص فيهما، أو كل نطق فيه وصف منهما إلى آخر. فالقسم الأول التعارض بين عامين، والقسم الثاني التعارض بين خاصين، والقسم الثالث التعارض بين عام وخاص مطلق، والقسم الرابع التعارض بين عام وخاص من وجه. من هذه الأقسام الأربعة التي ذكرها الناظم، أو فيه كل منهما، ويعتبر كل من الوصفين في وجه ظهر. نعم، إما أن يكون فيهما وهو التعارض بين عام وخاص مطلق، أو التعارض عام وخاص من وجه، كل من الوصفين في وجه ظهر. قال: فالجمع بين ما تعارضا هنا في الأولين واجب إن أمكن، وحيث لا إمكان فالتوقف، أو فالتوقف فما لم يكن تاريخ كل يعرف. فإن علمنا وقت كل منهما فالثاني ناسخ لما تقدم. أنا الآن إذا تعارض عامان أو خاصان وجب الجمع بينهما، وجب الجمع بينهما في التعارض. فإذا ورد في القرآن على سبيل المثال، هنا ذكر قال: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. وجاء أيضا قوله جل وعلا: ولا يكتمون الله حديثا. فهنا فهذان عامان، فكيف نعمل؟ نقول يجب أولا الجمع، فإن لم يمكن الجمع رجعنا إلى التاريخ، إن علمنا المتأخر فهو الناسخ، وإن لم نعلم في الترجيح، وإن لم يكن ترجيح وجب الوقف أو التوقف. الآن التعارض بين عامين على سبيل المثال، مثلا قول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. هنا قول والذين يتوفون منكم، على كل رجل توفي وعنده زوجة فإن الزوجة تجلس أربعة أشهر وعشر، هذا عام، عام في كل زوجة توفي عنها زوجها. وقال الله عز وجل: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذا عام في كل امرأة حامل، في كل امرأة حامل. فالآن كيف نجمع بين هذا العام وهذا العام؟ في كل امرأة حامل يكون عدتها وضع الحمل، أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وهناك قال: كل امرأة توفي عنها زوجها تجلس أربعة أشهر وعشرة. فلهذا اختلف العلماء في الجمع بين هاتين الآيتين. فمن العلماء من قال تجلس أطول الأجلين، هذا الذي جاء عن ابن عباس، أطول الأجلين. إن كان مثلا توفي زوجها وهي مثلا لازالت في الحمل ثلاثة أشهر فتجلس ستة أشهر حتى ينتهي حملها، حتى تضع. وإن كان مثلا حملها ستة أشهر فما بقي إلا ثلاثة فتجلس أربعة أشهر وعشرة، هذا معنى أطول الأجلين. وذهب بعض العلماء إلى الجمع بأن هذه الآية وولاة الأحمال تخصص الآية الثانية، الآية الأولى، والآية الأولى تخصص الآية الثانية. فالآن وولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن، قالوا إذا كانت امرأة توفي عنها زوجها، فإن كانت حائلا أي ليست بحامل فهي تجلس 4 أشهر و10، وإن كانت حاملا فتجلس حتى تضع حملها، ولو وضعته بعد يوم ولو في نفس اليوم. لو توفي زوجها ومن كثرة مثلا خوفها وضعت ولدها انتهت عدتها. أنا حملت الآية الأحمال على أنها خاصة تخصص ذاك العموم، وهذا موجود ودلت عليه الأدلة، هذا الجمع دلت عليه الأدلة، فيعتبر جمع مع ترجيح، جمع مع ترجيح، وإلا فالتعارض بين. لكن حملت آية الأحمال على تخصيص آية الجمع، آية الوفاة أو المرأة الحائل التي توفي عنها زوجها، فإن توفي عنها زوجها وهي حامل فتعتد بوضع الحمل، وهذا الذي جاء كما قلنا في حديث سبيعة الأسلمية، في حديث سبيعة الأسلمية لما لما وضعت تزينت، أنا كأنها خرجت من العدة، فقال لها ابن عم لها وهو ابن بعلبك، قال لها والله لا تخرج من العدة إلا بعد 4 أشهر و10. فقالت فذهبت ولفت ثيابها وذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرته، فقال كذب أبو السنابل، أبو السنابل بن بعلبة، إنما عدتك بوضع حملك. مساعد وطوين أنا بخرج بعد قليل. طيب، فقلنا أن هذا عموم وهذا عموم، فلما لم نستطع الجمع جئنا إلى الترجيح، أو أنه نعتبره جمعا بدليل خارج. طيب، فلهذا إذا تعارض عمومان فيجب الجمع بينهما، إذا تعارض عمومان فيجب الجمع بينهما، وإلا إن لم نستطع الجمع وعرفنا أن أحدهما متقدم والآخر متأخر فهو النسخ، فإن لم يكن كذلك فهو يرجع إلى الترجيح، نرجع إلى الترجيح بأدلة أخرى أو بغيره، وإن لم نستطع أن نرجح نتوقف. ولهذا تجد الناس في الترجيح يختلفون، العلماء أقصد يختلفون في الترجيح بين الأدلة، فمنهم من ينحى نحو ترجيح آخر، ومنهم من ينحى نحو ترجيح آخر بين الأدلة، ويظهر ذلك في الجمع بين الأدلة وكذلك الترجيحات الخارجية التي تأتي. قال وحيث لا إمكان فالتوقف ما لم يكن تاريخ كل يعرف، فإن علمنا وقت كل منهما فالثاني ناسخ لما تقدم. هذا إذا كان بين العامين مطلقا والخاصين مطلقا، فإن لم يتمكن الجمع وهناك شيء من الناسخ المنسوخ رجعنا إليه، وإلا الترجيح، وإلا الترجيح. قال وخصصوا في الثالث المعلوم بذي الخصوص لفظ ذي العموم. أنا هنا إذا جاء التخصيص للعام خصص العام. وهنا يسمى عام وخاص أو عام وتخصيص. فالأصل كما قلنا الدليل يسمى عام والدلالة هو التخصيص، دلالة الدليل تسمى التخصيص. هنا ذكر المؤلف رحمه الله حديث فيما سقط السماء العشر، هذا حديث عام يخصصه ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، خصصه في إيش؟ لأنه ليس كل مال سقي بالمطر، كل زرع سقي بالمطر يكون فيه العشر، لا، لابد أن يصل إلى خمسة أوسق فما فوق. فهنا تخصيص. وكما قلنا أيضا الله عز وجل قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا عام في كل من، في كل امرأة، والمطلقات تطلق، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. جاء ما يخصص هذه الآية قول الله عز وجل واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. فهذه الآية خصصت الآية العامة، الآية العامة فيها أن كل مطلقة تجلس ثلاثة قروء، لكن بين في الآية الأخرى التي ليست لها قرء فإنها تجلس ثلاثة أشهر والتي لم تحيض، فتبين أنه تخصيص للعموم. قال في الأخير شطر كل نطق من كل شق حكم ذاك النطقي، النطق معناه كما قلنا الكتاب والسنة. وهذا إذا كان تعارض نصان من وجه، عام من وجه وخاص من وجه، وهذا المعارض عام من وجه وخاص من وجه، فقال فإننا نحكم بتخصيص عموم كل منهما بخصوص الآخر، مثل ما ذكرنا الآية الآيتين آية الوفاة وآية الأحمال، فكلاهما عام لكنها خصت. فآية الوفاة عامة في كل امرأة توفي عنها زوجها، جاءت آية الأحمال وخصصت ولاة الأحمال، وهي عامة أيضا في كل امرأة ذات حمل، ولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن. وأيضا هنا ذكر مثال لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا عام وهذا عام. وفيه خصوص أيضا لا صلاة، لكن فيه خصوص حتى تطلع الشمس، بعد الصبح حتى تطلع الشمس. وقوله إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فيه عموم الصلاة وعموم النهي عن الجلوس، لكن الصلاة هذه خاصة في تحية المسجد، أنا في تحية المسجد. وهذه المسألة هي دخول الرجل في وقت النهي، دخوله المسجد هل يصلي أو لا يصلي، وتعلمون الخلاف في هذه المسألة بسبب العموم والخصوص. فمنهم من خصص هذا العام فجعل أوقات النهي يجوز أن يصلى فيها كالشافعي رحمه الله، وخصصه قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تمنعوا يا بني عبد مناف، لا تمنعوا رجلا طاف بالبيت أو صلى ساعة من نهار أو ليل. أنا قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عبد مناف الذين هم ولاة البيت أنهم يمنعوا أحدا يصلي في أي ساعة كانت أو يطوف، قال فدل على أن الرجل إذا دخل المسجد له أن يصلي في أي وقت. وبعضهم قالوا هذا الحديث حديث جبير بن مطعم هذا لا يدل على هذا، يدل على أنه خاص بمكة، خاص مكة، وهذا حديث عام في كل مسجد، لكن خصص هذا الحديث في مكة. والمهم أن هذا من الجمع الذي يكون بين العمومات التي تكون خاصة من وجه، فلهذا فإذا جاء عام مخصوص من وجه وعام مخصوص من وجه فيجمع بين هذه الخصوصات إن اعتبرت، وإلا فيبقى كل حديث على إطلاقه على جمعه أو على عمومه أقصد، ويتوقف في الجمع. لكن دلت الأدلة عن النبي عليه الصلاة والسلام بعمومها أنه كان يصلي في بعض هذه الأوقات كبعد العصر مثلا، وبعد الفجر مثله أيضا، بعد الفجر جاء حديث قيس بن عاصم لما صلى بعد الفجر قال النبي صلى الله عليه وسلم له الصلاة أربعا، قال يا رسول الله إنما لم أصلي ركعتي الفجر فصليتها الآن، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه يجوز أيضا أن يصلى بعد الفجر. فتبين من هذا أن ذوات الأسباب هي أهم من هذا، ما دام أنه قد صلي ما هو وقته متسع فذوات الأسباب أولى، فلهذا تصلى ذوات الأسباب. لكن بعض العلم قال الأولى في الأوقات المنهي عنها النهي الشديد لأنه لم تخص، فلهذا يتوقف فيها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحينئذ يسجد لها الكفار عند غروب الشمس وعند طلوعها، فالعلة هو السجود، فلهذا الأفضل أن يبتعد عن هذا السجود. قال رحمه الله فاخصص عموم كل نطق منهما بالضد من قسميه وعرفنهما، أنا عموم كل منهما اخصصه بخصوص الآخر حتى تسلم من معارضة النصين. فهذه أربعة أقسام في العموم والخصوص، وإذا استطعنا خلاصة معنى هذا خلاصة هذا عند التعارض يرتب الأدلة، إن استطعنا الجمع جمعنا، وإن لم نستطع الجمع ونظرنا هناك ناسخ ومنسوخ فنقول بالنسخ، وإن كان هناك ترجيح نقول بالترجيح، يعني إذا كان ما في ناسخ رجعنا إلى الترجيح، والترجيح بابه واسع، الترجيحات بابها واسع حتى أبلغها بعضهم إلى أكثر من 100، كما ذكر ذلك الزركشي في كتابه في النكت، وكذلك السيوطي في تدريب الراوي من ناحية هذا الحديث، وأيضا أصحاب الأصول لهم أيضا كذلك ترجيحات كثيرة. طيب إن شاء الله تعالى نكتب هذا، والله أعلم.